بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا إن شاء الله تعالى هو المجلس الأخير في كتاب الصلاة، إذا أراد الله تعالى وشاء وألهينا ما نريد، ونشرع بعد ذلك في كلامنا على أبواب الصيام. أشرت في اللقاء الماضي إلى أننا سنعقد محاضرة شاملة لكل ما تقدم، فأريد من الأخوات أن يكتبن ما أشكل عليهن في الدروس الماضية، يعني كل امرأة لم تفهم محاضرة أو مجلسا أو تريد إيضاحا في الأبواب السابقة في أبواب الطهارة والحيض والنفاس والصلاة، فلا مانع أن نعيد وأن نضيف وأن نكرر المعلومة لتثبت. فهذا يعني أريد كتابة ما يشكل عليكم، ثم في اللقاء القادم بإذن الله تعالى نحاول أن نتكلم على كل ما أشكل إذا كان في فتوى، في قضية، في باب من أبواب الكتاب لم يستوفى أو لم يفهم فهما جيدا، فإننا مستعدون لمراجعته مرة ومرتين وثلاثا حتى يثبت عند الجميع. نعود إلى كتابنا، يقول المصنف تحت الباب 32 في ذكر صلاة التطوع، قال: إذا قضت المرأة فرائضها وأتت بالسنن فأحبت أن تتطوع فلتصلي صلاة الضحى، فإن شاءت ركعتين، وإن شاءت أربعا، وإن شاءت ثمانيا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها يوم الفتح ثمان ركعات، ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها، وقد روي في حديث أنها 12 ركعة. وإن أمكنها التطوع بين الظهر والعصر فإنه وقت شريف، وكذلك بين المغرب والعشاء. إذن الكلام أولا على صلاة الضحى اللي بنسميها صلاة الأوابين، وكثير من النساء عندما يقرأوا الضحى يقول: هل صلي الضحى؟ لا، هي بضم الضاد المعجمة، صلاة الضحى، أي تصلى ضحوة. والضحى هي صلاة الأوابين، وهي من النوافل المباركة والتي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لها فضلا كبيرا، فقال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، وفي عظم ابن آدم أو في ابن آدم 360 مفصلا، فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. يعني لو أنا عايز أتصدق عن بدني كله على كل عظامي ومفاصلي أصلي ركعتين لله، هذه أو هاتان ركعتان كأنهما صدقة لي عن جميع بدني، عن جميع مفاصلي وعظامي. وفي الإنسان 360 مفصلا، وهذا يدل على مدى فضل هذه الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وربما صلاها ركعتين أو أربعا أو 8 ركعات، وهذا هو الحد الأقصى في الصلاة، وده الأصح في الرواية. ووقت صلاة الضحى من طلوع الشمس بقدر رمح إلى قبيل صلاة الظهر بربع ساعة تقريبا، يعني من بعد الشروق بربع ساعة لقبل الظهر بربع ساعة، هذا وقتها. تصليها ركعتين الساعة التاسعة، الساعة العاشرة، الحادية عشر، الحادية عشر والنصف، كل ذلك مباح لصلاة الضحى، فوقتها متسع، وقتها متسع من بعد الشروق بربع ساعة، يمتد الوقت إلى ما شاء الله إلى قبيل صلاة الظهر بربع ساعة. إذن الوقت يمتد ساعات طويلة، كل هذه الساعات يباح لي أن أصلي الضحى، قد نصليها مجتمعة وقد نصليها مفترقة. ممكن أصلي ركعتين الساعة تسعة، وركعتين الساعة عشرة، وركعتين الساعة 11، ممكن أصلي الثمان ركعات في أي وقت. إذن التفريق والجمع أمر مباح ليس أمرا لازما. ثم باقي يوم مشروع فيه التطوع، لو أنا عايز أصلي وأتعبد لله بركعات بعد الظهر أصلي ما شاء الله، اشتقت للصلاة بعد الظهر أصلي 2 و4 و6 و8 و12 و20، صلاة مطلقة عبادة مطلقة، وكذلك بعد المغرب إلى العشاء لو عايز أتنفل بعبادة وبصلاة، حبيت أصلي تمنيت أن أدخل في صلاة أدخل في صلاة لا مانع، حتى يأتي وقت العشاء فنصلي الفريضة، وبعد الفريضة صلاة الليل، وصلاة الليل اللي بنسميها صلاة التهجد وثوابها عظيم أيضا. يقول المصنف: وأفضل التهجد بالليل وسطه، والنصف الأخير في الليل أفضل من الأول. صلاة الليل التي حث عليها رب العالمين وقال في شأنها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فكان صلاة الليل هي إشارة وعلامة على أن من يقيمها ويواظب عليها فإنه يبعث يوم القيامة في مقام محمود. وقد وصف الله تعالى المؤمنين فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني جنبه لا يرقى له جنب، بل يحب القيام لصلاة الليل أحسن من لذة النوم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، فهذا إذا دل يدل على أن أهل الإيمان يصلون بالليل وينادون ربهم، لأنه وقت الخلوة مع الله تبارك وتعالى. ورب العالمين أوجب على نبيه صلى الله عليه وسلم القيام بالليل، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل صلاة طويلة لا نقدر عليها، يعني نحن لا نستطيع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من طولها، من طول قيامها، حتى يقف قياما طويلا فتتورم قدمه صلى الله عليه وسلم، يعني تنتفخ وتتورم من طول القيام، ويعاتب في ذلك، يقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك كل ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني الرسول مش محتاج العبادة، لا يحتاج للصلاة، لأن ربنا كفر عنه ما لا يكون أصلا، فليست عليه سيئة ولم يكتب عليه ذنب، لكن لو وقع فإنه مغفور، لو جرى ولم يجري معفو عنه، ومع ذلك يقوم لله تعالى قياما طويلا. فلما يقال له في ذلك يكون الجواب: إيه؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أي كأنه يصلي هذه الصلاة صلاة شكر. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي صلاة الليل صلاة طويلة، لأنه رأى رؤيا أنه كان في منام فرأى أن رجلين أتيا فأخذا به إلى النار، فلقيهما رجل وقال: لن تراع، ما تخافش. فقصها على حفصة أخته، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لحفصة: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، يعني كأن صلاة الليل منجية من عذاب يوم القيامة، فكان عبد الله لا يدع صلاة الليل أبدا، لا صيفا ولا شتاء، لا في شبابه ولا في هرمه وضعفه. هذا إذا دل يدل على فضل قيام الليل، فقيام الليل دأب الصالحين وعمل القانتين، وهي من أعظم السبل المقربة لله عز وجل، ومن أعظم المثبتات لحفظ القرآن الكريم، وهي العلاقة القوية بين العبد وبين ربه، وهي صلة قوية بينك وبين الله، وهي مناجاة ينادي فيها العبد ربه، لأن الله تعالى يتجلى لعباده في الثلث الأخير من الليل وينادي على كل عبد: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فهذا إذا دل يدل على أن هذا الوقت وقت فتح أبواب السماء، يدل على أنه وقت تتنزل فيه الرحمات، يدل على أنه وقت يستجيب الله تعالى فيها دعاء العابدين. احنا بنتكلم على مقام رفيع جدا، ألا وهو مقام العبادة، مقام العبادة، مقام صلاة الليل. فكيف إذا كان الأمر ونحن نرى الكثير من الناس اليوم يضيعون صلاة الفجر وصلاة الجماعة؟ نتكلم على من استوفى الفريضة ثم أتى بالنافلة، فهذه النافلة مقسمة وعلى درجات. أعلى هذه النوافل هي صلاة الليل وهي قيام الليل. يقول: ولا ينبغي لها، أي للمرأة، أن تفعل من هذا شيئا يمنعها من قضاء حق زوجها أو يؤثر في بدنها فيكون سببا لأذى زوجها. فإن علمت منه أنه يحب الصلاة في الليل أيقظت، وكذلك إذا علم منها. فقد أخبرنا هبة الله بإسناده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وروى أبو داود في سننه عن الأعرج عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى جميعا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هنا تنبيه هام أنه لا ينبغي للمرأة أن تتشاغل بالعبادة وتقصر في طاعة زوجها وفي القيام بحق بيتها وأولادها، فينبغي أن تجمع بين المصالح. يعني مثلا بعض الأخوات تجتهد في حفظ القرآن الكريم وتستمع لهذه المحاضرات فتتأثر وتصلي، قد يترتب على ذلك تضييع بحق الزوجية. يجي جوزها تعبان من العمل، عايز يتعشى ولا يتغدى، والله مش فاضي انا بصلي صلاة الليل. عايز يفطر، والله انا عندي حفظ قرآن كريم. عايز اتغدى، والله عندي مسابقة بذكر لها. هذا لا يجوز. فينبغي ان تجمع بين المصالح، ولا يجوز ان تتعارض هذه المصالح. بل تفعل هذا وذاك، وخير العمل أدومه وإن قل، والتوسط والرفق في كل شيء مطلوب، وتضييع الواجبات لنافلة لا يجوز. فسخط الزوج عليها غضب وكبيرة من الكبائر، وتضييعها لحق زوجها ذنب عظيم لا ينبغي أن تقع فيه المرأة. وهذا إذا دل يدل على أن الإسلام وازن بين المصالح والمفاسد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فهذا إذا دل يدل على أننا لا بد أن نوفق بين المصالح، فلا يجوز أن يطغى عمل على عمل. نعم تجتهد في العمل وتحفظ القرآن وتصلي وتتعبد، لكن هذا لا يمنعها من القيام بحق زوجها. فإنها لو نوت بالقيام بحق الزوج العمل الصالح والنية على ذلك، فإن قيامها بطعامها وتهيئة بيتها فيه ثواب تثاب عليه. لكن قد تنشغل بكثير من العبادات وتضيع حق الولد والزوج، نقول لا ينبغي لها ذلك، بل لابد من الجمع بين المصلحتين، بين تأدية حق الزوج والولد والبيت، ثم ما بقي من الوقت، وسوف يبارك لها في وقتها ما بقي من الوقت بعد ذلك، فلها أن تتنفل وتتعبد في هذا الوقت. ثم ننتقل إلى الباب 33 في التسبيحات والأذكار. هذا الباب ذكر فيه جملة من الأدعية والصلوات والنوافل التي يستحب فعلها بعد الفريضة. تكلمنا على صلاة الضحى، وتكلمنا على قيام الليل، وتكلمنا على النوافل المطلقة، وتكلمنا قبل ذلك على النوافل المقيدة قبل الصلوات وبعد الصلوات. الآن عقد فصل عن صلوات مستحبة وتفعل في أوقات، وهذه الصلوات من النوافل التي يثاب العبد عليها. يقول الباب 33 في التسبيحات والأذكار: قال: قد أغري كثير من القصاص بذكر صلوات وتسبيحات وأذكار لا أصل لها ولا صحة، فيستعملها الجهال والنساء، ونحن نتخيرها هاهنا من الأذكار الصحاح ما ينبغي أن يستغنى به عن غيرها. فهنا يتكلم على إن مش كل واحد بيقول عبادة أو صلاة تكون مشروعة، هناك كثير من العبادات لا أصل لها في الإسلام، ولا يجوز أن أتعبد بعبادة لم تثبت في ديننا، بل لابد أن يثبت كل عمل في السنة الصحيحة، لأن التعبد بغير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إرهاق للبدن بغير أجر، لأن العمل إن لم يكن مشروعا رد على صاحبه. وهنا نرى أن بعض الناس قد يفهم أمورا ويتعبد بعبادات لكنه لا يثاب عليها، لأن العبادة لم تقع في موضعها، لأن شرط قبول العبادة لا بد أن يتوفر فيها شرطان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة النبوية، يعني أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما نهى، ووافقه في كل شيء. فإذا خالف هذين الأصلين فإن العبادة لا قيمة لها ولا ثواب لها، لأن الله تعالى قال في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هم عملوا، لأن ربنا يقول إيه؟ قدمنا إلى ما عملوا، إذن كانوا يقدمون أعمالا، لكن أين ذهبت الأعمال؟ في أدراج الريح، لا قيمة لها ولا اعتبار لها. لماذا؟ لأنها فقدت أحد شرطين من شروط القبول، ألا وهو الإخلاص، يعني أن أعمل العمل ابتغاء وجه الله، لا أريد وجه الناس، وأن أتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال. يقول: أما صلوات التطوع فمنها صلاة الضحى وقد سبقت، ومنها صلاة التسبيح أو التسابيح، وهذه الصلاة تنازع فيها العلماء، بعضهم حسنها وبعضهم ضاعفها، لكن يترجح أنها من الأعمال الصالحة التي تدخل في باب صحيح العمل، وهي صلاة تفعل مرة في العمر أو في العام ولا يواظب عليها. وقد ورد في فضلها حديث أتى به المصنف هنا، ممكن الصلاة دي يعني بعض الأخوات تصليها ولو مرة في العام ولو مرة في العمر كله، فهي صلاة فيها أجر وثواب كبير. إيه هي الصلاة دي؟ نسميها صلاة التسابيح. لماذا سميت صلاة التسابيح؟ لأنها تشتمل على تسبيحات كثيرة، لأن كل أعمالها تسبيح وذكر في قيامك وفي ركوعك وفي سجودك وفي كل موضع. إيه هو الحديث؟ بيقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس، العباس ده عمه: يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أجزيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أفعل لك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك كله، أوله وآخره، قديمة وحديثة، خطأ وعمدة، صغيرة وكبيرة، وسرة وعلانية. يعني ده كله ثواب هذه الصلاة. بيقول له: ألا أعطيك فضلا كبيرا تغفر به ذنوبك كلها، الخطأ والعمد والصغير والكبير والسر والعلانية؟ إيه هي بقى؟ قال: أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت. أظن لحد كده الكلام سهل، إن إحنا صلاة التسبيح 4 ركعات في كل ركعة بنقرأ فيها في القيام الفاتحة وسورة، من أي سور القرآن مما نحفظ. بعد كده بنعمل إيه؟ بعد القراءة والسورة بنقول تسبيح. إيه هو الذكر؟ نقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقط. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. كم مرة؟ 15 مرة. ثم نركع فنقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. هذا هو إيه؟ حديث صلاة التسابيح. واضح كده؟ صورتها إزاي؟ 4 ركعات في كل ركعة الفاتحة، وبعدها سورة، ثم نقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تقال في القيام بعد الفاتحة والسورة 15 مرة، ثم في جميع هيئات الصلاة، في الركوع والرفع من الركوع والسجود ورفع من السجود، في جميع مواضعها 10 مرات. هذا الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في 4 ركعات بتشهد واحد فقط. هذه هي صلاة التسابيح. واضح كده؟ إذن 4 ركعات نقرأ في كل ركعة عند القيام الفاتحة وصورة بعد الفاتحة، ثم بعد الصورة نقرأ 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا في القيام. لكن في الركوع وغيرها من الهيئات بنقلل خمسة، يعني بنجعلهم كام؟ 10 مرات. يقال هذا التسبيح 10 مرات في باقي هيئات الصلاة إلا في القيام، فتقرأ 15 مرة. هذه التي نسميها صلاة التسبيح. هذه الصلاة كما ورد في الحديث تفعل مرة في الشهر، مرة في العام، مرة في العمر، وإذا لم تفعل لا ذنب في تركها، لأنها من الأعمال النوافل، لا ذنب في تركها. إذن أنا أقول أن بعض الأخوات في هذا المجلس ممكن بعدما نخرج من المسجد تريد أن تصلي هذه الصلاة، لا مانع أن تصليها وهي لسه متذكرة هذه الصلاة وهذا الوصف، تصليها اليوم. تطبيق عملي بقى، نطبق تطبيق عملي على ما قرناه اليوم. نيجي مثلا بعد درس دلوقتي ممكن نصليها، لكن لا تصلى في جماعة ولا يجتمع النساء عليها ولا يجعل لها وقت محدد للصلاة ولا يتخذ لها مكان خاص للصلاة أبدا. دي كده تفعل إيه؟ زي صلاة الضحى، في أي ساعة في أي وقت، ولا يواظب عليها، إنما تفعل مرة في الشهر في العام في العمر ولا يزاد على ذلك. هذه بنسميها إيه؟ صلاة التسابيح أو التسبيح. ننتقل إلى صلاة أخرى بنسميها صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة، الاستخارة أمر من مناقب الشريعة، والاستخارة أي طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين. زمان في الجاهلية كان الرجل إذا أراد أن يختار بين أمرين يعمل إيه؟ يستقسم بالأزلام، استقسم بالأزلام. إيه معنى الاستقسام بالأزلام؟ كانوا يجيبوا كده أقلام، 3 أقلام يتحطوا في طبق أو في كوب، يكتب على قلم افعل وعلى قلم ثاني لا تفعل وعلى قلم ثالث بياض لا شيء عليه غفر، وبعدين يضرب الأقلام بعضها كده وغمض عينيه وراح شادد من الكوب دوت قلم. إذا طلع افعل يفعل ما يريد، إذا طلع لا تفعل ولا خلاص، إذا اللي اختاروا الإله لا أفعل. إذا طلع البياض يروح عامل تاني. هكذا كان أمر الجاهلية، يستقسمون بالأزلام، القداح. فرب العالمين عوضنا، قال لنا لا، الإنسان من طبيعته يحب الاستشارة، من طبيعة الإنسان يحب الاستشارة. يعني مثلا فتاة تقدم لها خاطب، نقول لها استخيري، استشيري ربنا، شوف ربنا يفتح لك ايه، قد يريك امرا او قد تنشرحي لامر او توفقين لهذا او تمنعين منه، فاستخيري ربنا واقدمي على العمل، ان وجدت توفيقا من الله كملي، ان وجدت اغلاقا ومنعا وصدودا ارجعي. اذا ده يختار ربنا لك. والاستخاره لا تكون الا في المباح، يعني مش استخير ربنا يا رب انا عايز اصلي الظهر اصلي ولا ما اصليش. الاستخاره ليست في الواجبات ولا في نوافل الاعمال، الاستخاره في المباح من الاعمال، حاجه انا مخير فيها اعملها ولا ما اعملش، عايز اشتري حاجه اشتري ولا ما اشتريش، عايز اتجوز فلان اتجوز ولا ما اتجوزهاش، وهكذا. عايز اسكن في شقه اسكن فيها ولا ما اسكنش، في قضايا مباحه. طب انا محتاج مشورة واحد أعلم مني، طيب هل هناك أحد أفضل من الله لمشورتي؟ خلاص أنا أستشير ربنا، يا رب هستشيرك في هذا الأمر. طب هستشيره إزاي؟ كيف أستشير الله تعالى؟ بالاستخارة. والاستخارة هي صلاة 2 ركعتين ثم دعاء بعد الصلاة، هذه صلاة الاستخارة، أن نصلي 2 ركعتين لله، أي نافلة، حتى لو صليت الضحى ممكن أصلي الضحى وأقول بعدها دعاء الاستخارة، ممكن أصلي أي ركعتين، صلاة الظهر، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، أي نافلة، أن تصلي ركعتين من ركعات النافلة. بعد ركعتين أدعو دعاء الاستخارة. إذن المفترض أن جميع الأخوات يحفظن دعاء الاستخارة. لما أحب أستخير ربنا بأي لفظ أستخيره؟ كيف أقدم عليه وأقول له يا رب أنا عايز الحاجة دي، أعملها ولا ما أعملهاش؟ الحديث اللي بين يدينا دلوقتي هيعلمنا كيف ندعو دعاء الاستخارة. قال: ومنها صلاة الاستخارة. قال عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما كان يعلمنا السورة من القرآن. لاحظوا هذا المعنى، يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعني في أقل الأشياء. لو عايز تشتري شراب أو نعل أو أصلح جلابية أستخير، أو أبيها عند عم فلان ولا عم فلان. الصحابة كانوا يستشيرون الله تعالى ويستخيرونه حتى في شفع النعل، حتى في القليل من الأمور. ليه؟ لما استخير ربنا لا أندم بعد العمل. طالما استخرت وأقدمت على العمل وعزمت، خلاص ما ندمش بقى، أنا عملت اللي عليا. إذا لم يقع التوفيق أو كان الأمر سيئا فقد فعلت ما وجب علي فلا أندم، طالما عملت الاستخارة. لكن إن استخرت الله تعالى ثم رأيت الأبواب مسدودة ومضيقة ومغلقة، فعند ذلك أترك هذا العمل ولا أقدم عليه، فكأن ثمرة الاستخارة أن يفتح لك في العمل أو يضيق. إن وجدت توسعة وفتحا للأبواب كمل العمل، إن وجدت صدودا وإعراضا ارجع. إذن هذا هو إيه؟ هذا هو الواجب في قضية صلاة الاستخارة. يقول في الحديث: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يعني صلاة نافلة، ثم ليقل. بعد ما بنسلم من الصلاة نصلي ركعتين وبعدين نسلم، وبعد السلام وإحنا قاعدين نقول هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر وتسميه باسمه، تسمي الأمر دوت تصليح الجلابية، خطبة فلانة، جالي عريس فلان الفلاني، تسمي الأمر. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر وتسميه باسمه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقتر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. هذا هو دعاء الاستخارة. ينبغي لكل من أراد أن يستخير الله تعالى أن يحفظ هذا الدعاء بنصه. أقوله تاني عشان إيه؟ يعني نقرأه صح، ثم بعد ذلك لابد من الحفظ. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر وتسميه باسمه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفني عن واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: هذا حديث صحيح انفرد بإخراجه البخاري. إذن هذا دعاء الاستخارة، هذا الدعاء يفعل بعد ركعتين من ركعات النافلة، فقد أستخير الله تعالى فأصلي ركعتين ثم أدعو بعد هاتين الركعتين، وقد يعين لي أمر فأصلي صلاة النافلة بعد الفريضة، أصلي سنة الظهر البعدية أو القبلية أو المغرب أو العشاء، ثم أقول هذا الدعاء بعد التسليم من الصلاة. بعض الناس بيتصور أن الاستخارة معناه أن أنا بعد ما بستخير لازم أشوف رؤية، رؤية تقول لي يعني افعل أو لا تفعل. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ما إيه الواجب؟ أننا بعد الاستخارة نعزم أعمل العمل. أنا في أمر أريد أن أفعل، عايز أشتري مثلا ثلاجة، أستخير أجيب والله أجيب هدر ولا معرفش إيه، أستخير يا رب إن كان دي خيرا فيسر لي، وأروح وأعزم على اختيار أمر. إن وجدت تضييقا في باب فإن ذلك يعني الانصراف عن هذا العمل، إن وجدت فتحا في باب آخر وتوسعة في الباب الثاني أبدأ فيه، وهكذا. إذن المسألة مبنية على إيه؟ مبنية على أن أنا أعزم وأتوكل وأعمل. إن وجدت صدودا وإعراضا رجعت، إن وجدت إقبالا وتيسيرا أقدمت. هي دي معنى الاستخارة، مش ان انا استخير واستنى بقى يجي لي المنام والوحي يقول لي افعل او لا تفعل. هذا غير صحيح، وهذا اعتقاد فاسد غير صحيح. اذا تكلمنا على صلاة التسابيح وتكلمنا على صلاة او دعاء الاستخارة. ثم قال: واما الصلوات التي يذكرها القصاص من صلاة ليلة الفطر وليلة النحر وليلة الرغائب وليلة نصف شعبان فلا صحة لها، فلذلك سكتنا عن ذكرها. في صلوات يعني بنسمع عنها كثير، يقول لك عايزين نصلي صلاة النصف من شعبان وأول رجب وهذه الأمور، هذه كلها لا دليل عليها وهي من البدع في دين الله. وللأسف بنجد أن بعض الجهات الرسمية في البلد تتبنى الاحتفالات بالنصف من شعبان ومطلع رجب وغيرها من الاحتفالات البدعية ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد سيدي فلان وعم فلان، هذه كلها من البدع المحدثة في دين الله تعالى والتي أقحمت في الدين وليست من الإسلام في شيء. قال: وأما الأذكار فأفضلها القرآن، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا يعني أنه بعد من انتهى عن الصلوات، تكلمنا على الضحى والليل والتهجد والتسبيح وصلاة الاستخارة، اتكلم بقى على التعبد بالذكر. أفضل الذكر على الإطلاق قراءة القرآن. يعني ما يفعله النساء في مجالس القرآن الكريم وحلقات التحفيظ، هذا من أعظم الذكر ومن أعظم الكلام. اللسان بيتكلم طول النهار بكلام، أفضل كلام يتكلمه اللسان أن يقرأ اللسان كلام الله تعالى، أن يقرأ اللسان كلام الله تعالى، هذا أعلى مقامات الذكر. فمن أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بكلام وعبادة كلامية أو قولية فأعلى ذلك أن يقرأ كلامه. وكلام ربنا دوت خطاب للبشرية، وخطاب للبشرية يعني هو ده اللي ربنا بيقوله لنا، الذي يريد أن نسمعه. هذا أمر الله، وهذا نهي، وهذا وعد، وهذا وعيد، وهذا ذكر، وهذه مواعظ. فكأن رب العالمين يخاطبنا في كتابه بما يريد، فكل ما يريده الله تعالى منا وضعه في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن أتقرب إلى الله فأقرأ كلامه، وجعل هذا الكلام هو هداية للبشرية، جعل في تلاوته أن كل حرف بعشر حسنات، والحسنات مضاعفة، وطلب عند الله تبارك وتعالى. فهذا إن دل يدل على أن القرآن الكريم أعظم الذكر على الإطلاق. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. يعني لما كني بقرأ قل هو الله ثلاث مرات كأني قرأت القرآن كله في ثوابه. وهذا يدل على أن العمل وإن كان قليلا لكن الله تعالى بفضله ومنه وكرمه كثر في ثوابه. قال: وينبغي للمرأة أن تجتهد في حفظ ما يمكن، فإنه قد روي أن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن. يقال للقارئ اقرأ وارض، اقرأ وارض، فمنزلك عند آخر آية تقرأها. الحديث يقول: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يعني أنا كل آية بقرأها برفع درجات، أرتفع عند الله تعالى درجات، وأرتقي إلى أعلى المقامات عند الله تبارك وتعالى. وهذا كله إذا دل يدل على مدى فضل القرآن الكريم، أن قارئه في علو هذا العلو في الدنيا ويوم القيامة. يعني سبحان الله، نرى كثيرا من الناس لم يكونوا شيئا، فلما حفظوا القرآن جعل الله لهم العلو في الدنيا ويوم القيامة. حتى أئمة القراءات كانوا يقولون: لولا القرآن ما كنا شيئا، لولا القرآن ما كنا شيئا. حتى قال الإمام الأعمش، ده من أئمة القراءات العشر: لو كنت بقالا لقذرني الناس. لو أنا شغال في محل بآلة ما حدش هيعتب عليا، لأنه ما كانش رجل وجيه ولا جميل ولا وسيم، لكنه بالعلم ارتفع. نفس القضية، الله تعالى يرفع بعض عباده بالقرآن الكريم، وده رزق لا يتعلق بالشهادة الجامعية ولا التعلم في الدراسة المنهجية ولا الحصول على الدرجات العالية أبدا، هذا رزق. ممكن إنسان يفشل في التعليم الجامعي أو تفشل في الدراسة المدرسية، ويفتح الله عليها فتحا في القرآن الكريم لا يفتح على أساتذة الجامعات، وده رزق أن رب العالمين أكرمها بهذا. وهذا إذا دل يدل على أن النعمة العظمى أن يرزق الله تعالى العبد الإيمان، وأن يعينه على الطاعة، وأن ييسر له حفظ القرآن الكريم. وأنا أرى نماذج كثيرة جدا من البشر سبحان الله تقدموا بالعلم الشرعي وصاروا أئمة يقتدي الناس بهم، وكانوا في أعمال وضيعة، فلما حفظوا القرآن الكريم صاروا في أعلى الدرجات في الدنيا. يعني أذكر أن كان في بعض الطلبة هنا في هذا المسجد لم يحظى بالدراسة المدرسية ومعرفش ياخد الشهادة الابتدائية. يعني أحد الشباب في هذا المسجد كان يعني فشل في التعليم المدرسي ولم يحظى حتى بالابتدائية كمان، وبعدين اشتغل في مهنة في الفاعل يشيل أسمنت وطوب وزلط، وحبب إليه القرآن الكريم وهو عنده 20 سنة. فبعد 20 بدأ يحفظ القرآن، هو بيشيل الأصع والأفة ويطلع الرمل وينزله، كان بيحفظ القرآن، قعد 3 سنين لحد ما ختم. سبحان الله، رزق الله تعالى حافظة لم أرى مثله، يعني يقرأ المصحف كله لا يخطئ في حرف واحد. ثم تدرج ودخل معهد القراءات ونجح فيه، خلص 8 سنوات في المعهد العالي للقراءات، ثم طلع الأول على المعهد، ثم دخل كلية القرآن الكريم، ثم تخرج منها، ثم بدأ في تحضير الدراسات العليا والدكتوراه، ثم ختم جزء كبير من العلوم الشرعية، حتى انتدب مدرسا في المسجد الحرام. يعني العلوم كان من إيه؟ هو لم ينجح في دراسة الابتدائية، لكن فتح الله عليه باب الشريعة فرزق العلم والقرآن، وصار له حلقة في المسجد النبوي يعلم فيها القرآن الكريم. إذن هذه الأمور كلها تدل على مسائل أن العلم رزق، وأن العبد إذا أقبل على الله تعالى أعطى الله تعالى ما يريد وزيادة، وبارك في علمه وفي تقواه ونفع به، وكان في علو في الدنيا ويوم القيامة. إذا قارئ القرآن في علو، كلما قرأ القرآن كلما علا في الدنيا وعلى يوم القيامة. يقول: وقد كان جماعة من النساء يحفظن جميع القرآن، وقد رأينا في زماننا جماعة منهن، فينبغي لمن لها همة أن تؤثر هذه الفضيلة التي ليس لها مثيل. هذا طبعا يعني يقول في ابن الجوزي في زمانه أن جماعة من النساء كنا يحفظن القرآن، وهذا بحمد الله موجود في زماننا، يعني حتى في دور القرآن التي نحن فيها الآن بحمد الله تعالى تم حفظ القرآن الكريم لمجموعة كثيرة من الأخوات، وحفظنا القرآن الكريم، وما كنا يتصورنا قبلها أن يختمنا المصحف قراءة، لكن مع الصبر والمثابرة والعلم والتعلم رزقهن الله تعالى حفظ القرآن الكريم، فصرنا من الحافظات العالمات بقراءة القرآن الكريم وتلاوته. يعني تبقى بعض الأحاديث في هذا الباب، الوقت يعني ضاق بنا. على كل سنكمل باقي هذا المجلس في اللقاء القادم، ثم نتكلم بعد ذلك إن شاء الله تعالى على كما قدمت في أول المحاضرة، أننا يعني من كان لها مشكلة في أول الكتاب، لأننا سنعلن عن موعد الاختبار فيما تقدم من الكتاب قريبا، فأريد من الأخوات أن يكتبن ما أشكل عليهن في الدروس الماضية، يكتبن ذلك ثم يقدم في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. فنستكمل باقي هذا الباب القصير، تبقى منه القليل نكمله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، ثم نتكلم على ما أشكل من الكتاب حتى نبدأ بعد ذلك في أبواب صوم رمضان والحج وغيرها من الأبواب العلمية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.